الضرورة أنه يقع ضرر يعود بالهلاك على النفس أو تلف أحد الأعضاء، هذه ضرورة. تبيح إيش مثلا؟ أكل الميتة مثلا. ولذلك الضرر الذي يعود بالهلاك على النفس أو المال أو العرض هو الذي يكون فيه تخفيف في بعض الأحكام الشرعية بما يناسب الحال لإنقاذ الإنسان من مهلكة. أما التساهل والتسيب في الدين بحجة أنه هذه ضرورة تبيح المعذورات، فهذا لا، طبعا بلا شك أن هذا تضيع للدين وفوضى. ولذلك لا يمكن أن يكون يعني إباحة الربا لتوسيع المناشط التجارية والصناعية وإلى آخره أن يكون هذا من الضرورة إطلاقا. ولذلك الضرورة مثل كلمة المصلحة وضع لها العلماء ضوابط، ولازم يا إخوان هذه قضية أو وظيفة طلبة العلم أن يذكروا الناس دائما ما هي ضوابط الشريعة في المصالح في المصلحة، ما هي ضوابط الشريعة في الضرورة، حتى أنا أعرف إذا أنا العامي أعرف هذه الضرورة ولا لا. فمثلا يقولون من ضوابط الضرورة أن يكون لا سبيل إلى دفعها، اثنين أن يخشى معها الهلاك، ثلاثة أن يقتصر في المحظور على ما يدرأ الضرورة فقط، يعني خلاص إذا كان يعني مثلا الميتة أدفع الهلاك بلقمتين ما يجوز أخذ ثلاثة، خلاص يقتصر على ما يدفع الضرورة فقط، يعني ما يتوسع، وأن لا يوجد بديل شرعي وهكذا. طيب لو أخذنا عبارة أخرى، الإسلام دين الوسطية، هل العبارة صحيحة؟ نعم. طيب الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة، قال المفسرون خيارا عدولة، لأن الجنة أوسطها أعلاها، فإذا قلت هذا الإنسان وسط القبيلة يعني هو أشرفهم، هذا المال عندي من وسط ماله يعني أعلاه وأشرفه. طيب أهل السنة وسط في أشياء كثيرة، أهل السنة وسط في أشياء كثيرة، مثلا بين القدرية والجبرية، القدرية يقولون الإنسان يخلق فعله بنفسه، طيب قال والله خلقكم وما تعملون، والجبرية يقولون الإنسان مجبور على فعله ما له إرادة، مثل الساقط من أعلى إلى أسفل ومثل الريشة في مهب الريح. أهل السنة في الوسط يقولون الله يخلق أفعال العباد، ولكن العباد لهم إرادة ولهم اختيار يحاسبون بناء عليها، فيكونون في باب القدر أهل السنة وسطا بين الجبرية والقدرية، وهذا كثير. نكتفي بهذا المثال. هل يصح أن يأتي شخص الآن ويقول مثلا بما أن الإسلام دين الوسطية فإذا ما نقول أنه مثلا الموسيقى حرام أو الموسيقى الصاخبة وهيفي ميتال وبلاك ميتال جائز، وسط الموسيقى الكلاسيكية جائز، أنا ماني أحرم لك أصير متطرف أحرمها، ولا أروح أتطرف من هنا وأبيحها، أبيح الهيفي ميتال والبلاك ميتال، فأنا بس الكلاسيك أنا وسط، إيش رأيك؟ وهكذا يجي مثلا يقول لك شوف أنا ما يعني أحرم الخمر تماما، ولا أقول لك اشرب كل يوم مثلا 10 يعني كاس في اليوم، مثل يقول مثلا أنا ما أحرم السجائر تماما، ولا أقول اشرب باليوم باكيتين، بس يعني 5 3 4 وسط، خلك وسط. فإذا يخترع بعض الناس وسطا من أهوائهم ويسمونه وسطا، هو ما هو وسط، ما هو وسط، هو أصلا طرف، هو أصلا حرام، لكن يسمونه وسطا بأهوائهم، لأن الوسط بين طرفي باطل، كلاهما باطل. الوسط ما هو؟ الوسط الشرعي بين طرفين كلاهما باطل، كلاهما باطل. فصار الآن الوسط إيش عندهم؟ بين طرفين، واحد حق والثاني باطل، فيجعلون الوسط بينهما. مرة ثانية، الوسط الشرعي يكون بين أمرين كلاهما باطل، مثلا الجبرية والقدرية، مثلا الوسط الشرعي. فجاء ناس بأهوائهم جعلوا الوسط بين أمرين، طرف جعلوه طرفا وهو شرعي، وطرف ثاني باطل من نوع آخر، وقالوا هذا وسط. فصار الآن نحتاج نعرف ما هو الوسط، لأن كلمة الوسطية كلمة جميلة، فانتزعها أهل الباطل ليبرروا بها محرمات وترك واجبات بحجة الوسطية. يعني مثل لو جاء واحد قال شوف لا تصير مبالغ وتسوي سنن رواتب وقيام ليل وركعة الضحى ومدري إيش، ولا تصير من ناحية الثانية ما تصلي أبدا، خليك وسط بس الفرائض. لاحظ، بس الفرائض هذا وسط. هو كذا الوسطية؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وفعل الفرائض والسنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى وهو وسط عليه الصلاة والسلام، هو الوسط. في ناس الآن تعرف الوسط تعريف باطل، ما هو وسط؟ كانت هي الطرف المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. هذا البيت للشاعر يعني يعبر، يقول الوسطية الشرعية الصحيحة كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث والمبتدعات حتى أصبحت طرفة، فصار الحق يصور على أنه طرف. طيب مثلا عبارة الدين يسر، ما رأيكم بها؟ صحيحة، قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، وفي القرآن العزيز يريد الله بكم اليسر. لكن ما هو اليسر الشرعي؟ جمع والقصر والفطر في السفر، جمع الصلاتين في المرض والمطر في الحضر، سقوط طواف الوداع عن الحائض، سقوط الجمعة عمن حضر العيد إذا كان في يوم واحد، صلاة النافلة جالسا، جواز رمي يومين في يوم للمعذور، إباحة النظر للمرأة الأجنبية عند الخطبة والعلاج. هذا أمثلة على إيش؟ على أن الدين يسر أمثلة صحيحة. هذه أمثلة صحيحة. المسح على الخفين والجوربين للمقيم 24 ساعة والمسافر 72 ساعة. طيب هذه أمثلة صحيحة على يسر الدين. فماذا يفعل بعض الناس؟ يأتي إلى محرمات ويريد إباحتها بناء على أن الدين يسر، ويأتي إلى واجبات يريد إسقاطها بناء على أن الدين يسر، يحتج أن الدين يسر. طيب هذه يا أخي واجبات أوجبها الشرع، وهذه محرمات حرمها الشرع، كيف أنت تأتي وتقول افعل ولا حرج والدين يسر؟ أمثلة: إباحة تدخين سيجارتين لليوم للصائم بحجة أن الدين يسر، إجازة التضحية بالدجاج بدل الخرفان إذا ارتفعت أسعار الخرفان بحجة أن الدين يسر، جواز دفن الميت قائما توفيرا لمساحة الأراضي بحجة أن الدين يسر، جواز صلاة الجمعة للمبتعثين يوم الأحد لأنه ما في دراسة يوم الأحد، يوم الجمعة عندهم في دراسة بحجة أن الدين يسر، يجوز المرأة العطر الخفيف عند الضيوف بحجة أن الدين يسر. وهكذا صار إباحة المحرمات وإسقاط الواجبات بحجة أن الدين يسر، وصرنا نتفاجأ كل يوم بفتاوى شاذة غريبة ساقطة بحجة أن الدين يسر. وهكذا الأقوال المرذولة والرخص الواهية بحجة أن الدين يسر. الكلمة صحيحة، العنوان صح، لكن الشرح تحت، بس مو كل الناس فاضين يقرأوا الشرح. طيب ما رأيكم بعبارة تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان؟ في الأصل مبدئيا يعني صح، تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فمثلا العلماء ذكروا في كتب أصول الفقه أن مثلا بيع العنب لمن يعصره خمرا لا يجوز، فإذا عرفت أنه هذا يعصره خمرا حرام تبيع عليه، وهذا اللي يأكله فاكهة حلال تبيع عليه، فهو العنب نفسه واحد، بس هذا تقول له حلال وهذا تقول له حرام، تتغير الفتوى باختلاف الأشخاص، تغير الفتوى باختلاف الأحوال. مثلا كانوا يقولون قديما في بيع السلاح، يقولون بيع السلاح في وقت الفتنة حرام، لأنه بيع السلاح في وقت الفتنة يعني الحرب بين المسلمين حرام. ليش؟ لأنه هذه حال فتنة ما يجوز فيها بيع السلاح. طيب، وفي الأحوال العادية خلص يجوز، وله الآن ضوابط، الآن بيع السلاح له ضوابط تنظمها الدولة مثلا حتى لا يصير فوضى. طيب، فإذا بيع السلاح في الأحوال العادية جائز، في وقت الفتنة لا يجوز، الفتنة بين المسلمين طبعا. طيب، إذا تغيرت الفتوى باختلاف الأحوال، هذه أمثلة صحيحة للقاعدة. فيأتي بعض الناس ويقول مثلا ممكن حكم الربا يتغير بتغير الأحوال، وممكن حكم الخمر يتغير بتغير الأحوال، وممكن وجوب الصلاة يتغير بتغير الأحوال، وممكن وهكذا، ما يترك لك واجبا أو محرما في الشرع إلا ويمكن عنده إسقاط هذا بحجة أنه الفتوى تتغير بتغير الأحوال. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما مهما جدا في هذه القضية، يقول: الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد أبدا. يعني لا يمكن أنه مثلا الله جعل حد القذف 80 جلدة، أنه يجي واحد يقول تتغير الفتوى بتغيرها، فنبغى نخلي حد القذف 120، ما يمكن، أو نخلي 40، ما يمكن، الصلوات 5 تختصر إلى 3، لا يمكن، ما في أمل، لا تحاول. قال ابن القيم: والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها. يعني ممكن القاضي في العقوبات التعزيرية التي قد تكون جلد، قد تكون سجن، قد تكون بالمال، ممكن يجي على واحد سوى جريمة يحكم عليه القاضي مثلا تعزيرا سجن 1 شهر وجلد 200 جلدة وغرامة 1000 ريال. نفس الجريمة يسويها واحد ثاني يقوم يحكم عليه سجن 1 سنة وجلد 700 جلدة وغرامة 100,000 ريال. طيب، نفس الجريمة ليش؟ قال: يا أخي هذا أول مرة سواها، وهذا الآن جابوا لنا يا 6 مرة ممسوك بنفس الجريمة. العقوبات التعزيرية هنا فيها مجال للاجتهاد والتغيير، يختلف الحكم باختلاف الأشخاص. هذه العقوبات التعزيرية قابلة للتغيير، بس ما يمكن يجي مثلا يوم يقول الله الخمس صلوات ممكن تصير 2، ولا بأي زمان، لا في الإسكيمو ولا في حالات الحرب شدة، هي الصلوات باقية. إذا اختلفت تختلف الكيفية، صلاة الخوف، لكن الصلاة هي نفسها موجودة، هي العد بعددها. ولذلك الذي يتغير القابل للتغيير هو المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة ولا إجماع، فيمكن أن يتغير الاجتهاد فيها بحسب الظروف والملابسات والمستجدات. يعني أنت ممكن مثلا تجي على مستشفى منضبط موثوق به، ممكن تقول لشخص يبغى يسوي عملية طفل أنابيب أنه ممكن في المستشفى هذا ممكن، عند من يقول بجواز طفل الأنابيب، وممكن مستشفى ثاني تقول له ما يجوز لك تسويها بالمستشفى هذا، لأنهم يتلاعبون بالعينات والتلقيح وانت ماشي. فممكن نعم هذا هنا لا وهنا نعم. فالآن طبعا من الأشياء الخطيرة إبقاء البويضات الملقحة مجمدة لإعادة زرعها مرة أخرى. شوف كيف أحيانا يعني إذا ما انتبهوا الناس لقضية الضوابط إيش ممكن ينتج. يأخذ بويضة من امرأة وحيوان منوي من رجل، يزرعوهم يلقحوهم مع بعض، هذا البويضة الملقحة تجمد في أماكن خاصة تحت درجات حرارة منخفضة لإعادة الاستعمال. إيش ممكن ينتج عن هذا من مخاطر؟ إن الواحد ممكن يموت وبعدين تزرع البويضة في امرأته ويجي ولد بعد موت الأب، وشوف عاد إيش راح يطلع من الأحكام في الميراث. وممكن تأخذ البويضة بالحيوان المنوي وتزرع في امرأة أخرى وتطلع أشياء يعني يشيب لها الرأس من التلاعب بخلق الله، لأن وصلت القضية إلى زراعة بويضة وحيوان في رحم أنثى قرد. ممكن يأخذوا بحيوان بويضة من قرد ويزرعوها في رحم امرأة، لأنه شوف الغرب ما فيه قيود صح، يقول لك اخترع زي ما تبغى كل شيء مسموح، إلا بعض الأخلاقيات التي بدأوا يكتشفون أضرار. لكن ماذا سينتج؟ ولذلك هنا العلماء والفقهاء المسلمون يمكن أن يمنعوا أشياء بالنظر إلى المفاسد التي ستنتج عنها. وممكن يكون شيء سمحوا به سابقاً فلما رأوا آثاره السلبية منعوه، وممكن يكون منعوا شيء خوفاً من أضرار فلما وجدت وسائل تقنية تدرأ المفاسد سمحوا به. فهذه قضية تتغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص وإلى آخره. لكن لا يمكن يدخل في القاعدة هذه الحدود الواجبات الشرعية ما فيه نص، لا يمكن. طيب لنأخذ مثالا آخر، الدين ليس ملكا لأحد، يقول بعض الناس هذه العبارة، هل هذا صحيح؟ إنه مثلا الدين ما هو ملكي، ما هو ملكك، ما هو ملكه؟ نعم ما هو ملك لأحد. طيب لا كهنوتية في الإسلام، بمعنى أننا لسنا مثل النصارى أنه في واحد له منصب ديني الناس يأتوا ويعترفون عنده فيعطيهم صك غفران مثلا، هذا كلام باطل. طيب أحيانا تستعمل عبارة الدين ليس ملكا لأحد ولا كهنوتية في الإسلام في أي شيء؟ إلغاء منصب الإفتاء وجعل الكلام في الأحكام الشرعية متاحاً للجميع. يعني واحد لا درس لغة عربية ولا أصول فقه ولا أصول تفسير ولا مصطلح حديث ولا ولا ولا، يجي ويتكلم في الحلال والحرام. ولما تقول له يا أخي أنت إيش دخلك، أنت يعني كاتب قصصي، أنت شاعر نبطي، أنت طبيب بيطري، كيف تفتي؟ كيف تقول هذا وتقول ورأيي أن هذا جائز ولا بأس به، ورأيي أن هذا كذا ولا أرى بأسا في هذا، ومثل هذا جائز أنت كيف تتكلم؟ حرام، اتق الله. الله قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول لك الدين ليس ملكا لأحد لا كهنوتية في الإسلام. يا أخي هذه يعني شوف كلمة حق تستعمل في باطل، معناها ألغينا دور العلماء وألغينا دور الإفتاء وألغينا شروط المجتهد وألغينا شروط المفتي وجعلنا الدين الكلام في الأحكام لمن هب ودب وللجاهل والمنافق والزنديق والملحد يتكلم في الدين كيف يشاء، بحجة أن الدين ليس حكراً على أحد ولا كهنوتية في الإسلام. طيب أين قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ أين قول الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ أين قول الله عز وجل في كتابه العزيز الرحمن فاسأل به خبيرة؟ وين شروط المجتهد؟ وين شروط المفتي؟ وين خطورة منصب الإفتاء؟ وين خطورة أن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ وين قضية من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه؟ وينها؟ إذا كنتم تريدون فتح الكلام في الأحكام لمن هب ودب فكيف يستقيم هذا؟ نحن الآن ما نقول أن الطبيب ما يمكن يصير مفتي، ممكن لو اجتهد ودرس شريعة يصير. ليش ما يصير؟ كان بعض علماء المسلمين أطباء، علماء شريعة، فقه، عندهم علم بالطب، ما يقصر يعني لو درس صار مؤهلا. جبنا مهندس كيميائي ودرس أصول التفسير، أصول الحديث، أصول الفقه، اللغة العربية، وقرأ كتب أهل العلم والمتون والشروح، خلاص إذا هو صار عنده قابلية، آتاه الله فقها وعلما وفهما وصحة نظر وصحة استنباط وصحة اجتهاد، خلاص وكلامه على سمت، على ميزان أهل العلم، وما يخرج عن أقوال أهل العلم، ما يخرج عنهم، خلاص هذا يفتي. ليش لا؟ حتى لو كان هو أصلا طبيب ولا مهندس، لأنه درس خلاص صار عالما شرعيا. لكن المشكلة أن يجي واحد ما درس لا أصول الفقه ولا مصطلح الحديث ولا أصول التفسير ولا متون ولا شروح، ما درس، عنده عمومات، ثقافة عامة، يفتي بحجة أن الدين ليس ملكا لأحد. وهذه كارثة ومصيبة عظيمة تذكرنا بمن كان يقول يعني السلف رجال ونحن رجال، هم تكلموا ونحن نتكلم، ثم لا علم ولا عمل ولا إيمان ولا عقل ولا دين ولا عبادة. يا أخي هؤلاء يعني الصحابة وتابعوهم الذين علموا السنة، عايشوا التنزيل وأخذوا من عايش التنزيل، وخير الناس قرني والذين يلونهم والذين يلونهم، هؤلاء مثل ما أنا عليه وأصحابي، كيف أنت يعني تريد أن تجعل مثلهم سواء بسواء؟ ما يمكن. طيب لو قال واحد إذا كنتم تريدوننا أن لا نخرج عن منهج السلف وما نخترع أو نجيب أقوال خارجة عن أقوال السلف، طيب إيش دور العلماء المعاصرين؟ إيش دورهم؟ بس يحفظوا اللي في الكتب القديمة ويقولوه؟ نقول لا يا أخي، الآن الناس تحتاج إلى تعليم، فلا بد أن يحفظ ما في الكتب أو يأخذ ما في الكتب عند العلماء الأولين وينقله، هذه أمانة، هذه قضية عظيمة جدا، تفهيم الناس معاني القرآن والسنة على أصول السلف، هذه قضية عظيمة جدا. الكلام في المستجدات يعني الحوافز التسويقية، التضخم النقدي، التسويق الشبكي، التأمين، البطاقات الائتمانية، عقود الامتياز، المسؤولية المهنية للأطباء ومسؤولية البنوك على الأخطاء الإلكترونية، قضية مثلا أحكام الجراحات الطبية، زراعة الأعضاء، الهندسة الوراثية، الاستنساخ الحيوي، الترقيع الجلدي، التلقيح الصناعي، التفتيش الجنائي، أشياء كثيرة الآن تحتاج إلى يعني الآن مثلا الحمض النووي، الحمض النووي، فحص الحمض النووي ممكن يطلع يعني أشياء. طيب لو التبس هذه ولدها ولد هذه، ولا صار في اختلاط بين الأولاد المولودين حديثا في مستشفى الولادة وما عرفنا هذا ولد من وهذا ولد من، ممكن من زمان كان يقولون القافة، القافة والقائف، خلص شيء من الإلهام والفراسة، يؤتيه الله من يشاء فيستطيع أن يميز هذا من هذا. ممكن الحمض النووي الآن، فحص الحمض النووي يحدد لنا أشياء في الملاعنة، في الكذا، في نفي الولد، لو مثلا قال هذا ما هو ولدي والحمض النووي يقول إنه ولده، كيف؟ طيب يلا تفضلوا تكلموا، هذا مجال الاجتهاد، هذا مجال العلماء، هذا مجال المجتهد، في قضايا ما كانت على عهد السلف فيأتي العلماء الآن ويتكلمون فيها، هذه قضايا المستجدات. طبعا الآن مثلا من زمان كان يقولون في السرقة، السرقة من الحرز، ويقول لك الحرز الخزانة الخزينة، الحرز مثلا حرز كل شيء بحسبه. طيب الآن إيش رأيك في قضية السرقة الإلكترونية؟ يفك التشفير ويأخذ من الأرصدة إلكترونيا، هل ممكن هذا التشفير الإلكتروني هو الحرز؟ وإذا واحد فك الحرز يعني فك التشفير تقطع يده يعني؟ طيب يلا تفضلوا أيها العلماء أيها المجتهدون، هذه قضية ما كانت على عهد السلف، يلا ورونا وين أين يعني تفكيركم الإبداعي، وأين نظركم واجتهادكم؟ يلا مجمع فقهي، قدموا أوراق، ابحثوها، ناقشوها، اطلعوا لنا بنتيجة. إذا في مجال للفقهاء والمجتهدين، لكن من الذي يملك شروط الفتوى وشروط الذي عنده شروط الاجتهاد؟ مو يأتي من هب ودب ويتكلم بحجة أن الدين ليس ملكا لأحد. لو أخذت قضية أخرى، لا إنكار في مسائل الخلاف، بعضهم الآن يقول لا إنكار في مسائل الخلاف. أولا هذه القاعدة غير صحيحة على إطلاقها، والصحيح لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وما هي مسائل الاجتهاد؟ التي ليس فيها نص صريح بلا معارض، لأنه قد يكون في نص بس في نص آخر، في نص لكن منسوخ، في نص مخصص، في نص كذا، اختلفوا في طريقة الجمع بين النصين. فإذا ما هي المسائل لما نقول لا خلاف في، لأن هذه الكلمة لا إنكار في مسائل الخلاف، ممكن أي واحد يختار قول شاذ ويقول لك لا تنكر علي، لا تنكر علي، القاعدة تقول لا إنكار في مسائل الخلاف، أنا أخذت بهذا القول لا تنكر علي. فإذا رجعنا للقضية وجدنا أن الشيء الذي اختاره هذا قول شاذ منكر ضعيف متهافت، ليش؟ ما هو فاهم القاعدة صح، أو يحتج بها بالباطل. لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما هي مسائل الاجتهاد؟ التي ليس فيها نص صحيح صريح بلا معارض. يعني مثال على لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مس الذكر ينقض الوضوء ولا لا؟ اختلف العلماء. الحائض تقرأ القرآن ولا لا؟ اختلف العلماء. النزول في السجود على اليدين وعلى الركبتين؟ اختلف العلماء. كلها مسائل اجتهادية، هذه اجتهادية، كلا القولين، كل من القولين له أدلة. قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية، عليك تقرأ ولا ما عليك؟ اجتهاد، بس فيها خلاف بين العلماء، والله أنت قلدت الشافعي وهذا قلد ابن حنبل، ما خلص لا ينكر عليك ولا تنكر عليه، خلص هذه مسائل اجتهادية. قضية مثلا الجهر بالبسملة في الصلاة والإصرار بها، صلاة النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي، تصلي ركعتي الاستخارة في وقت النهي؟ تصلي تحية المسجد في وقت النهي؟ بعض العلماء قالوا يصلي، بعض العلماء قالوا ما يصلي. أنت سألت شيخ موثوق قال لك تصلي، وأنت سألت شيخ موثوق قال لك لا ما تصلي، لا تنكر عليه ولا ينكر عليك، هذا معنى لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لكن الحجامة تفطل ولا لا؟ الذهب المعد للاستعمال فيه زكاة ولا لا؟ مسائل اجتهاد، مسائل اجتهادية. أنت يا عامي تسأل العالم وتقلده، وأنت يا طالب العلم ابحث وافعل ما توصل إليه بحثك الشرعي، إذا عندك قدرة للترجيح رجح وامشي عليها طالب علم. لكن أي خلاف آخذ بأي قول وأحتج به، يعني مثلاً وجدت واحد يقول والله يعني يجوز الفوائد المصرفية، طب هذا قول ساقط، هذا قول ساقط. لو قال والله الربا إذا كان 2% 3% يجوز، أما 10% لا، هذا قول ساقط، قول هذا يعني تافه لا عبرة به أبدا. وبناء عليه يأتي بعض الناس تحت بند لا إنكار في مسائل الخلاف، لا تنكر على اللي يصلي في مسجد في قبر، ليش؟ خلافية. لا ما هي خلافية، تعال يا أخي العزيز تعال، هذه فيها أدلة، وش اللي لا أنكر عليه يصلي مسجد في قبر؟ لا، وهذه فيها نصوص. واللي قال بالجواز الصلاة في مسجد في قبر هذا قول باطل. أو مثلا يعني مثل الموسيقى والغناء، اختلاط الرجال بالنساء الاختلاط العام، أو يقيس لك مثلا اختلاط الدائم على المؤقت والاضطراري على الاختياري، هذا باطل باطل. ليش الشرع جعله في المساجد أطهر البقاع، جعل النساء في جهة والرجال في جهة؟ ليه؟ ليش؟ إذا كانت المسألة خلي أخلطوا مع بعض، خلي مرة جنب رجال جنب مرة جنب رجال، خلص كل المسألة. الحرام اضطراري اضطراري، هذا 3 مليون في الحج يعني لو استطعنا لفصلنا، لكن اضطراري. فتقيس الاختياري على الاضطراري وتقيس الدائم على المؤقت ما يمكن، فبعضهم يفعل. قال القاضي أبو بكر العربي: ولو راعينا كل خلاف يطرأ لما استقر الدين على قاعدة. يعني لو أي واحد من أشخاص قال قولا، يا أخي يمكن يجي واحد يقول قول شاذ خلاص يجوز ناخذ فيه لأنه في واحد قاله، طيب هذا قول يعني شاذ ما له قيمة. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: ولم يفلح من جعل من هذا الخلاف سبيلا إلى تتبع رخص المذاهب ونادر الخلاف والتقاط الشواذ وتبني الآراء المهجورة والغلط على الأئمة ونصبها للناس دينا وشرعا، مثل الفتوى بجواز الفوائد الربوية وشهادات الاستثمار وسندات الخزينة وفتوى إباحة التأمين وفتوى إباحة السفور وفتوى إباحة الاختلاط، وكلها فتاوى شاذة فاسدة تمالئ الرغبات. المدخل المفصل 1/107. هذا كلام رحمه الله. طيب، إذن عرفنا الآن إيش المقصود بقضية لا إنكار في مسائل الخلاف، وأن صح لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وبالمناسبة أريد أن أقول تعليقا على قضية كشف الوجه للمرأة. كشف الوجه للمرأة هل هي مسألة يعني الخلاف فيها معتبر ولا غير معتبر؟ ها؟ إيش رأيكم؟ معتبر، قال به بعض الأئمة، قال بعضهم بالجواز كشف، قال بعضهم بعدم الجواز. ولكن ينبغي أن نعلم أن هؤلاء العلماء اتفقوا على بنود. أولاً أجمعوا على وجوب تغطية ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة، يعني لا خلاف بين الفقهاء مثلا في تغطية المرأة قدميها عند الرجل الأجنبي. ولذلك لما طرح سؤال على بعض النساء في مجلس، من يعني شوف هذه كانت يعني إقناع عقلي للنساء بتغطية الوجه، قيل لهن: ترى مع القول بأن الخلاف في تغطية وجه المرأة خلاف يعني معتبر، قال بهذا بعض المذاهب الصحيحة هم مذاهب ضالة، لا، ولكنهم اتفقوا على وجوب تغطية القدمين، فمن منكن قدمها أجمل من وجهها. لا تفكر، ترى السؤال وراه مغزى. فمن منكن قدمها أجمل من وجهها؟ طبعا ما، ليش؟ لأن السؤال اللي بعده هو: إذا كان اتفقوا على تغطية القدمين وإحنا متفقين على أن الوجه أجمل من القدم، فكيف يجب تغطية القدمين ولا يجب تغطية الوجه؟ هذا من باب البحث، يعني من باب قضية الإقناع. يعني أنت الآن بتناقش امرأة تكشف وجهها، فتقول لها: طيب تعالي يا أختي، الحين المذهب اللي أنت تتبعيه بجواز كشف الوجه، المذهب نفسه يقول بوجوب تغطية القدم، فيا ترى أيهما أكثر فتنة، الوجه ولا القدم؟ أيهما أجمل، الوجه ولا القدم؟ فكيف نوجب تغطية القدم ونجيز كشف الوجه؟ هذا باب الإقناع. طيب، ثانيا: أجمعوا على وجوب تغطية الوجه والكفين على أمهات المؤمنين. ولما واحد من أهل الزيغ قال الحجاب واجب على أمهات المؤمنين، قال له الآخر: اقرأ الآية، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فكيف خصصت الحجاب بأمهات المؤمنين؟ لأن بعض أهل الضلال يعني كذا يقتطع لك حاجة على الماشي بسرعة، بعدين يقولها في عرض الكلام وطلع منها أحكام ويلا خذوا. نقول الآية، طيب الآية تقول يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء من أعلى إلى أسفل، هذا الإدناء في اللغة. طيب، كذلك أجمعوا على أن تغطية الوجه والكفين لحد الأدنى له الاستحباب، هذا مجمع عليه. وأجمعوا خامسا على أن المرأة الجميلة التي يخشى الفتنة بسببها يجب أن تغطي وجهها، يعني حتى الذين يقولون بكشف الوجه قالوا المرأة الشابة أو المرأة الجميلة تغطي وجهها. سادسا أجمعوا على أن الزمان إذا كان زمن فتنة يلزم النساء تغطية وجوههن وأكفهن، يعني حتى القائلين بجواز كشف الوجه للمرأة قالوا إذا الزمان كان زمن فتنة يجب على النساء تغطية وجوههن وأكفهن. فأنا أريد أن ألفت النظر إلى قضية، وهي أنه لما يجي واحد يقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف، بعدين تقول له لا، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يقول لك طيب لا إنكار في مسائل الاجتهاد، تغطية وجه المرأة وشه؟ مسألة اجتهادية؟ فإذا قلت له نعم، لابد تتبع هذا بهذا النقاش، لأنه هذا التكملة هذه تحسم لك أشياء كثيرة. يعني يطلع في الأخير أنه الخلاف وين؟ في المرأة الكبيرة. طيب وهم متفقون على أنه لا يجوز، حتى اللي قالوا بكشف الوجه ما يجوز تتبرج بزينة، يعني ما يجوز تحط أصباغ ومكياج وما مكياج. ففي الأخير يطلع لك في النهاية أن المسألة يعني اللي فيها الخلاف مسألة محصورة، وتكتشف بعد ذلك أن الذين يريدون أن يسوقوا المرأة إلى كشف وجهها بحجة الخلاف لا يكتفون بذلك، بل تطلع مقدمة الشعر وبعدين الحجاب يصير على نصف الرأس، وبعدين يطيح وتشيله ويطيح وتشيله، بعدين يطيح وما تشيله، بعدين ما تحطه أصلا، خلاص المسألة واضحة. فالمسلمة لا بد أن يكون فطنا، القضية واضحة. وكيف أنا يعني أسمح لبنتي الشابة أن تخرج أمام الرجال عادي؟ وما شاء الله يعني الآن الشباب كله يطرقون في الأرض كذا، يمشون كذا، ما حد يطالع يمين ولا شمال، وإذا جاء في سلم العمارة وفي واحدة طالعة هو يقوم يحط وجهه في الزاوية وتخليها تمر من وراه. ولذلك لابد من مراعاة أنه نحن في أي زمن، نحن في أي زمن. وهكذا أيها الإخوة في قضية قل مثل ذلك في النساء شقائق الرجال، حديث نبوي، لكن هل يعني التسوية بين الجنسين؟ لا، فقد يأتي من يحتج بهذا النص النبوي على التسوية بين الجنسين، مع أن الشرع فرق بين الجنسين، فمثلا فرق بينهما في الميراث، وفرق بينهما في العقيقة، وفرق بينهما في الدية، كما فرق الله بينهما في الخلقة والتكوين. حتى الصلاة، لأنك شوف إيش يترتب على القول بالمساواة من الباطل، التسوية بين الجنسين. لو واحد قال ننادي بالمساواة بين الجنسين، تعرف إيش معناه؟ الرجل يجب أن يتحجب والمرأة لازم تصلي في وقت الحيض، صح ولا لا؟ يلا سوي بين الجنسين، والمرأة تتزوج أربعة من الرجال في وقت واحد. إيه، ما أنت لما تقولي مساواة خلاص امشي وريني نهاية المشوار في المساواة خلاص. ولذلك لما قال النساء شقائق الرجال، يعني الأصل إنه أحكام المرأة مثل أحكام الرجل، ما لم إيش يدل الدليل على التفريق بينهما. وقد دلت الأدلة على التفريق بينهما في مواضع متعددة. وأخيرا حتى يعني لا نطيل عليكم كثيرا في الموضوع، رغم أني أرى أنه مهم جدا للغاية وفي الوقت هذا بالذات إدراك وإدراك أبعاده، فإننا نتواصل وإياكم بأمور في ختام مجلسنا. هناك أشياء عملية لا بد منها في هذا الموضوع. أولا التحصن بالعلم والإيمان، لا بد يكون لنا أيها الإخوة إقبال على تعلم كتاب الله، ولا بد أن يكون لنا إقبال على تعلم معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو العلم؟ العلم هو أن نعرف مراد الله من كتابه ومراد النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه، تفسير القرآن وشرح السنة، تفسير القرآن وشرح السنة. اثنين، الابتعاد عن السماع الشبهات، سواء طرحت في برامج فضائية أو مقالات صحفية، ابعد نفسك عن سماع الشبهات إلا إذا كنت من أهل العلم القادرين على الرد، إذا أنت عندك قدرة على الرد ماشي، اسمع الشبهة ورد عليها. أما إذا ما عندك قدرة على الرد لا تفرغ ذهنك للشبهة ولا سمعك تلقيه للشبهة. ليش؟ لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، كما قال العلماء: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. كان مالك إذا جاء بعض أهل الأهواء يقول: أنا على بينة من ربي وأنت شاك، اذهب إلى شاك مثلك، ما يجري يقول له، قال له كلمة، قال له ولا نصف كلمة، خلاص. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، خلاص. أهل البدع ما يجوز السماع لهم. والمشكلة أن بعض الناس يفتح قنوات البدعة ويسمع، يقول: والله أنا عاجبني اللحن، أنا عاجبني الموالات، أنا عاجبني الكلام، أنا أبغى أشوف إيش عندهم، أنا أدري كذا وأنا كذا كذا كذا، فيتطور الأمر إلى أن يزيغ. ثالثا، لا بد أن يكون عندنا تسليم تام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وما شوف، لو جاء في نفسك شيء تعوذ بالله من الشيطان وقاومه، وثبت قدميك على طريق الإسلام وهو الاستسلام لله. رابعا، الرد إلى أهل العلم: لعلمه الذين يستنبطونه منهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا بد الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم. خامسا، لا بد للقادرين من العمل في الرد على الشبهات والدفاع عن الشريعة وتوضيح الدين. وإذا ما أمرنا بالمعروف ولا نهينا عن المنكر فلا خير فينا. ولا بد يكون عندنا الدافعية والقابلية والحافز أن نستعلن بالحق ونرد على أهل الباطل. لا بد، ما في خيار، لا يمكن. يعني واحد من الباطل يعلن الباطلة وأنت ساكت، ليش تسكت؟ والحمد لله الأمة فيها خير كثير، الحمد لله. عندنا علماء، وعندنا طلبة علم، وعندنا دعاة، وعندنا أصحاب مواهب بيانية، خطابية، كتابية، لسانية، وقلمية، وأساليب أدبية. عندنا الأمة فيها خير كثير كثير والحمد لله. فإذا كل واحد يشغل طاقته في الذب عن الشريعة. تحضر مجلس اتصال، مشاركة، حتى شريط تمرير في قناة، أينما تستطيع أن تضع الحق والرد على الباطل فضعه، ضعه ولا تتردد. واعلم بأن لله في هذه الدنيا ابتلاءات وتمحيص وأحداث ومواقف يبتليك بها، فإن أفلحت فيها فوالله المأوى جنة النعيم، وإن كانت الخيبة والخسار فالعياذ بالله في نار جهنم. ماذا نقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يعني ماذا نقول عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تخلينا عنها؟ من للدين إذا تركناه؟ من للحق إذا لم ننصره؟ من للشريعة إذا لم نحامي عنها؟ لا تكن سلبيا ولا تكن صامتا عن الحق، لا بد أن تفعل ما يمكنك أن تفعله. والحمد لله الوسائل كثيرة جدا. نحن الآن في عصر الإعلام المنفتح، انفتاح. طيب، استغلوا أهل الشر، أفلا يستثمروا أهل الخير؟ أفلا يتكلمون ويكتبون ويخطبون والحمد لله الأمة فيها مواهب، الحمد لله فيها طاقات عظيمة ولله الحمد. فإذا ما يردك شيء، ما يردك شيء، تكتب وترد وتتكلم مباشرة، يعني الوسائل كثيرة والحمد لله. ولنعلم أيها الإخوة أن بلدنا هذا مستهدف، لأن هذا البلد هو قلب العالم الإسلامي. في هذا البلد نزل الوحي، في هذا البلد عاش محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكل ما اقتربنا من الأصل، الدين وين كان أصلاً؟ في الحجاز، صح؟ ثم انتشر إلى ما جاورها، حتى طبق الإسلام نجداً وسائر الجزيرة. فأول ناس مسؤولين عن الإسلام أهل الجزيرة، أول ناس مسؤولين عن الإسلام، لأنه هو أصلاً نزل فيهم وعندهم. فهذه البلاد مستهدفة في دينها وعقيدتها وأمنها. ولذلك لازم نوري الله من أنفسنا خيرا في الدفاع، في الدفاع عنها لابد، يعني ما دام هذه البلد مستهدفة لابد يقوم أهلها بالدفاع عن مقوماتها وأصلها. وما هو أصل البلد؟ الإسلام، الإسلام. فيجب إذن أن يكون لنا جميعا مواقف في الدفاع عن إيمان البلد وأمن البلد. الإيمان والأمن أمران مهمان. إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق له من الثمرات. من الناحية الدنيوية لازم يكون في أمن وإيش ومصادر رزق حتى الناس تعيش تأكل وتشرب آمنة مطمئنة، هذا من ناحية الدنيوية. ومن ناحية الدينية وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقد فعل تعالى وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه البقاع، يتلو عليهم آياتك ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهذه وظيفتنا اليوم، أن نتلو آيات الكتاب وأن نتربى عليها لنزكي أنفسنا بها وأن نعلمها وننقلها للآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله عز وجل أن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل مما آتانا عونا لنا على طاعته، أن يجعل ما آتانا عونا لنا على طاعته، وأن يجعلنا جميعا نصراء للدين، نذب عن سنة سيد المرسلين، ونتمسك بحبل الله المتين. ونسأله أن يحسن خاتمتنا أجمعين ويرزقنا جنات النعيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.